الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 20 بعد 700 وهو 37 من كتاب الجهاد والسير من كتاب البخاري رحمه الله، باب التجمل للوفود. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير ثقة، إلا أن بعض أهل العلم تكلم في روايته للموطأ، لأن شيخه في الموطأ كان يكذب، وربما حدثه بصفحة وجاوز 5 صفحات. وأما روايته عن الليث فهو من الأثبات فيه. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو ابن خالد، من أثبت الناس في ابن الشهاب الزهري، وابن الشهاب من أثبت الناس في سالم، عن سالم بن عبد الله ابن عمر. فهذا الحديث سبحان الله كأنه مسلسل بالأثبات: يحيى بن بكير من الأثبات في الليث، والليث من الأثبات في عقيل، وعقيل من الأثبات في ابن الشهاب، وابن الشهاب من الأثبات في سالم، وسالم من الأثبات في أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وجد عمر حلة استبرق، حلة يعني ثوب مختمل، مثل ما تقول الآن طقم، يسمونه الآن طقم، يعني لون الكوت، لون الثوب، لون العمامة متقارب، فهكذا الحلة. ومعنى استبرق أي أنها من الحرير، نوع من الحرير، والديباج نوع من الحرير، إلا أن الديباج الحرير الغليظ، وهذا الحرير الرقيق. تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد. هذا هو الشاهد، وقد ذكرها البخاري في كتاب الجمعة وفي كتاب العيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا لباس من لا خلاق له، أي الكفار، أولئك لا خلاق لهم، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، ذكرنا لكم أن الديباج الغليظ حرير. فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذا من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، قال: تبيعها أو تصب بها بعض حاجتك. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد لبسها، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنت أرسلتها إلي؟ قال: إنما أرسلتها لك لتشققها خمرا بين الفواطم. فشققها بين الفواطم، فاطمة أخته، وفاطمة أمه، وفاطمة زوجته. فاطمة أخته هي أم هاني، قيل اسمها فاطمة. قال: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء قال: أخبرنا معمر بن راشد نزل صنعاء عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط مع أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرهط جماعة دون العشرة، قبل ابن صياد يقال له صاف، حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم، يعني عند قصر من القصور أو حصن من الحصون بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، قارب يومئذ ابن صياد البلوغ، لم يكن قد بلغ، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصل إليه على حين غرة، من أجل أن يعرف هو الدجال أم غير الدجال، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى هذا الأمر، إلا أنه وجد له من صفات الدجال نتوء العين، الكذب، قال يأتيني صادق وكاذب، ورأيت عرشه على الماء، عرش إبليس. ووقع بينه وبين ابن عمر، ضربه ابن عمر بالعصا حتى كسرها في رأسه، وجده وقد نتأت عينه وصارت كالعنب الطافية. قال: متى ظهرت هذه فيك؟ قال له: لا أدري. قال: لا تدري وهي في رأسك؟ فضربه بالعصا على ظهر رأسه من شدة الغضب. فلما رجع إلى حفصة قالت له: دعه وشأنه، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج بسبب غضبه، أي الدجال؟ وأتعبهم. أبو سعيد خرج إلى العمرة والدجال ابن صياد معه، فنزلوا تحت شجرة يستظلون ويتنادمون. فقال له: يا أبا سعيد، ألا ترى ما يقول أصحابك في عني الدجال، وأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا في المدينة والآن إلى مكة، والدجال لا يولد له وأنا قد ولد لي، ومن هذا الكلام؟ ثم قال لأبي سعيد: والله إني لا أعرفه، وأعرف أين هو، ولا أكره أن أكون هو. فتعجب أبو سعيد، قال: فاستأذنته لأقوم تحت الشجرة الأخرى، ما بي إلا كراهية الجلوس بجانبه. ويذكرون أنه ضاع منهم في معركة من المعارك حين ذهبوا إلى جهة الفارس، لم يجدوه بعد. بعضهم قالوا هو الدجال، بعضهم قالوا ليس بالدجال. أما ابن عمر، أما عمر وجابر كانوا يقسمان بالله أنه الدجال، لا يستثنيان. والذي يظهر أنه غير الدجال الأكبر، هو دجال من الدجاجلة، وقد بينت ذلك في كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال بنقل كلام النووي مع زيادة بعض البنود التي لم يذكرها، والله أعلم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب، لأنه يهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لكن لم يشهد أنه رسول الله إلى الناس كافة، رسول العرب. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، كلهم كذبة، يعني يريد أن يقول يأتيني ملك ويأتيني شيطان، ما هو صحيح، ما يأتيه إلا الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. بهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد يأتيه شيطان ولا يأتيه ملك، لأن الجن يختصرون الكلمات، فمثلا الدخان يقولون الدخ. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسأ، فلن تعدو قدرك، يعني لن تتجاوز إلا أن تكون دجالا. قال عمر: يا رسول الله، ذلي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن الله قد قضى أن يعيش، وهو مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الليلة أحد. وقيل بأنه ولد بعد تلك الليلة، والله أعلم. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقيأ بجذوع النخل وهو يختلو أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وهذا دليل على أن خبره كان قد شاع عند الناس على أنه ابن صياد، على أنه الدجال. وقال سالم: قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. بهذا الحديث استدل العلماء على إثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق بجلاله، إذ أن العور نقص يكون في العين، والصفات المنفية يثبت بها كمال الضد، فإذا لم يكن أعور فهو متصف بعينين حقيقيتين تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى، فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة يختبر حاله بها، أي فهو السبب في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد روى أحمد من حديث جابر قال: ولدت امرأة من اليهود غلاما ممسوح عينه والأخرى طالعة ناتئة، فأشبك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال. قال: وحكى أبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى بن مريم مقتل الدجال بجبل الدخان، فأراد التعريض لابن صياد بذلك، واستبعد الخطاب بما تقدم، وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين، وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم، ثم قال: إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره. وعلى هذا فيقول: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره، فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. هذا الأخير هو الصحيح، ليس معنى أن الشيطان علم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحدث مع من معه بهذا الأمر فاسترق السمع الشيطان الآخر الكريم. قال: وقد اختلف العلماء في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث جابر إنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وفيه الرد على من يدعي الرجع إلى الدنيا لقول عمر: إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه، لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاه، والله أعلم. الدنيا بلاء فتنة، تارة يأذيك عدو يهودي، تارة عدو نصراني، وتارة عدو من المشركين، وتارة عدو من المبتدعة، وتارة عدو من أبنائك وأصحابك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. فتنة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من المشاغل، جاء ابن صياد هذا سبب قلق بين الناس حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه. فالفتن كثيرة والأذى حاصل، لكن المؤمن موعود بالنصر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا البهتان العظيم الذي ارتكبوه والإثم نذير شؤم عليهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. والله يا من يؤذي المؤمنين لا يفلح أبدا، ربما ينكبه الله بدعوة ويفضحه الله على الملأ ويصبح خبره كأمس الدابر. على كل امرئ أن يراقب الله في نفسه وأن لا يؤذي غيره، تكف شرك عن الناس صدقة، معناه إيصال شرك إلى الناس إثم، ومنع للصدقات والمبرات. فابن صياد هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الصحابة. انظر كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بي أني رسول الله؟ هذه أذية. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما رفيقا، فقال: آمنت بالله ورسله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي. قال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. إذا أسلموا قبل أن يصبحهم الجيش ويدخل عنوة، إذا دخل عنوة صارت أموالهم غنيمة، وإذا صبحهم الجيش وسلموه البلاد بصلح صارت أموالهم في، إلا ما صالحوا عليه. وإذا أسلموا قبل أن يأتي عليهم الجيش المسلم هم من المسلمين، أموالهم لهم ودراريهم لهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ أي أنه ورث الكفار، كان كافرا فورث الكفار، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما هؤلاء الذين قد أسلموا لم يحصلوا على شيء، لا من أموال عبد المطلب ولا من أموال أبي طالب ولا من مال غيره. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب بعد المعابدة بين منى ومكة، في تلك المنطقة الآن مستشفى الملك فيصل والجميزة ودار الحكم. هنا لم يذكر عبد الله بن المبارك، وأظنه الصواب. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق، نعم هذا هو الصواب، لأن محمود يروي عن عبد الرزاق كثيرا، وعبد الرزاق يروي عن معمر كثيرا. قال: حيث قاسمت قريش على الكفر حين كاتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحاصروا الشعب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي، مسجد الخيف أي مسجد الوادي. ومن عجائب الصوفية قالوا: مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا، من أجل يقولون نحن نصلي على قبر الأنبياء. وعندهم إسماعيل ابن إبراهيم مقبور في الحجر. عجائب عجائب، يلعن الله عز وجل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والكعبة إسماعيل داخلها مقبور، ومسجد الخيف الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما زال الناس يصلون فيه للآن على قبر 70 نبي. كذب يا أخوة كذب. قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الحديث يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول فاعلم أنه موضوع. يعني جاء الإسلام بتحريم بناء القباب على القبور، تحريم إدخال القبور في المساجد، ثم يقول لك إسماعيل مدفون في الكعبة، وهكذا مسجد الخيف على 70 نبي. ما كان هذا ولا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كانت هناك 3 قبور لبعض المشركين، نبشها وأخرجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، الحمى الأراضي التي يحميها للرعي، فقال: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، يعني ارحم لا تشد عليهم، فالرفق مطلوب. وما أكثر الناس الذين يتعنون الظلم، أحيانا قد يكلفك أحدهم بأمر من الأمور مثلا كن على هذا المخزن، كن على هذا العمل، كن على هذه الصنعة، فهو يشد كأنه صار واليا على ولاية فيضيق الناس. لكن أحيانا تقول لا تعطي أحد، يأتي واحد محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة صدق، يعني أما إنه كذب عليك وسيعود، ويأتي إلى أبي هريرة ويقول يا أبا هريرة أنا لي أطفال وأنا محتاج وأنا، يعطيه يعطيه. الإنسان قد يحرج وقد يكون المتكلم في حاجة. فمثلا إذا كلفت على شيء من الأمور، أهم شيء لا تتعمد الإفساد. أما قضية يعني هذا يتجاوز فيه، هذا كذا، التجاوزات طيبة. فانظر إلى عمر مع أنه حمى ممنوع أحد يرعى فيه، ومع ذلك يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة. اتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة. فما أكثر الظلم الآن، يظلم نفسه ويظلم غيره، وربما تنكبه دعوة، نسأل الله السلامة والعافية. في الصحيح واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، يعني الذي معه قليل، ما تقول لا خلاص قد أمرني ألا أدخل أحد. لا، رب الصريمة معه قليل ورب الغنيمة معه قليل، مثل هذا يتجاوز عنهم. إنما يمنع مثل ابن عوف، وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، معهم مثلا آلاف من الإبل أو مئات من الإبل، هذه إذا دخلت ستفسد، ربما لا يبقى علف لإبل الصدقة. أما أصحاب القليل فيكرمون. فإنهما انتهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، عندهم أموال، عندهم زراعات، عندهم عقارات، عندهم ذهب وفضة. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة تقليل، انتهلك ماشيتهما يأتيني ببينة فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالملأ والكلأ أيسر علي من الذهب والورق. هكذا أيضا بعض الناس قد يحتاج، فتعطيه كيلو رز أهون من أن تعطيه 10,000، ما بش 10,000، لكن كيلو رز كيلو تمر، يعني هكذا وهكذا. فانظر عمر يقول يعني إلى أن يرعى في المرعى ويأكل من العشب والعلف أهون من أن يأتي يقول لي هات قيمة الصريمة والغنيمة. لأن يا أخوة ليس كل متولي على شيء عنده مال، فالشاهد أن الذهب والفضة أحيانا ثقيلة. حتى بعض التجار، بعض التجار تجد الذهب والفضة عنده ثقيلة، يكون عنده دكان كبير لكن عنده عمال، عنده ديون، عنده مدخل، عنده مخرج. فهذا فقه من عمر عظيم. لو جاء هذا صاحب الغنم ويقول يا عمر اعطني قيمة غنمتي، قال ما عندي، قال ما مش معقول، يعني من فارس إلى بعد مصر والجزيرة وما عنده، ربما يكذب أمير المؤمنين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أحدهم يسأل ما عنده شيء، وربما غضب بعضهم. وبعض أيام ما شاء الله الذهب في المسجد، من يريد أن يأخذ أخذ. قال العباس يا رسول الله إني فديت نفسي، قال املأ لك الثوب، فملأ الثوب، قال من يعينني على حمله، قال لا أحد، ثوب ذهب. فهكذا نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالخير. وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم. وهذا أيضا فائدة أخرى، يعني دائما المرعي يظن أن الراعي له ظالم له. لما كنا صغار نقول والله الأب هذا الله يهديه، يعني ما يعطينا إلا بشق الأنفس، والله لو هو أنا لا أفتح لولدي الحقيبة. لما نكبر عرفنا أن الوالد ربما كان ما معه شيء، لكن هكذا الظنون. وهكذا تجد الموظف يظن أن المسؤول ظالم له، والعامل مع التاجر يظن أن التاجر ظالم له، وربما حتى بعض طلاب العلم يظن أن شيخه ظالم له، لأنه ما يدري في الواقع. فنسأل الله أن يصلح أمرنا ظاهرا وباطنا، لله الحمد. أهم شيء أننا نطلب علم ونستمر على الخير. ومن أحسن الظن الحمد لله، ومن أساء الظن هو في عفو وصفح. أشهدكم أني لا ألقى الله عز وجل وأنا أطالب مسلم بمظلمة، عفوت عن جميع المسلمين في كل مظلمة تقع علي منهم، من غيبة أو نميمة أو أخذ مال أو غير ذلك مما يتعاطونه. ما أحب والله أن يعذب الله عز وجل أحدا من المسلمين بسببي، فنسأل الله أن يعفو عن الجميع. لكن نقول لكم، لأن كثير من الناس ما يجدون يعني راحة البال وطمأنينة الصدر بسبب مثل هذه الأمور، والله يا أخوة ما رأيت أسوأ من المال يفرق بين الأصحاب، بين الأخوة، بين الأحباب. وقد قلت لكم في رمضان وصية نسيتها ذكرني بها أبو علي حفظه الله، وهي أنك لا تسأل الناس أموالهم، ولا تمنعهم ما هو لهم، ولا تسيء الظن بهم من أجل المال. ثلاثة أشياء: إن سألتهم أموالهم مقتوك وازدروك واحتقروك. قد قال الله لنبيه: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. وهم الذين كانوا ينفقون، والذين يعطون، والذين يبادرون، ومع ذلك أخبر الله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي ما في صدوركم من الحقد، من الحسد، من كذا وكذا. وهكذا لا تمنع الناس ما هو لهم، مطل الغني ظلم. وهكذا لا تسيء الظن. انظر إلى يوم حنين، الرسول صلى الله عليه وسلم يتألف الناس على الإسلام، يعطي هذا مئة من الإبل، وهذا مئة من الإبل، وهذا مئة من الإبل، وهذا غنم بين جبلين. ذاك المنافق قال: اعدل يا محمد، والله إن هذه قسمة ما أريد بها يا وجه الله. والصحابة من الأنصار الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في أنفسهم، لكن قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويدعنا. رأوا أنهم أحق من قريش، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي قريشا مال الأنصار، ولكن هذا مال مكنه الله منه. فالشاهد: لا تسيء الظن على أحد من أجل المال، إلا أن يتبين لك أنه سارق، أو أنه نصاب، أو مغتصب لحق الناس بالباطل بدلائله، فعند ذلك لك وجه. إنها لبلادهم، أصحاب البلاد أيضا لكل احترام تقدير، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الله أكبر. والله أما عمر بن الخطاب فأين نجد مثل عمر بن الخطاب في صدقه، في عدالته، في أمانته، في بذله وعطائه؟ ولا أكرم منه إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من أبي بكر من هذه الأمة. وإلا فعمر أكرم الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. قال: لئن أحياني الله لا أدعن أرامل العراق لا تحتاج لغيري. مش أرامل المدينة التي بجانبه، أرامل العراق يعطيهن، لكن قدر الله عليها أن مات قبل أن يقع ذلك. حتى البلدان كان يتركها سواد للمسلمين. إلى الآن بعض، أو قبل ذلك، بعض أهل العلم كان ما يرى الصلاة جواز الصلاة داخل بغداد. بعض أهل العلم كان لا يرى صحة الصلاة داخل بغداد لأنها من سواد المسلمين، ولم يثبت أن عمر وزعها بين الناس، ومن جاء بنى الله أعلم في حقه ولا في حق غيره. فلذلك الإمام أحمد لما كان في بغداد كان لا يستجيز إلا أن يعطي إيجار بيته لمدة سنة يذهب به إلى بيت المال المسلمين. وأما عبد الله بن المبارك وغيره كانوا يخرجون إلى خارج بغداد للصلاة، إنها سواد تركها عمر للمسلمين، ما وزعه ولا قسمه ولا شيء من ذلك. ثم يأتي هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون يتكلمون في عمر بن الخطاب، ما هو إلا رفع لدرجات عمر، رفع لدرجات عمر. ترفع درجاته بالسنن التي نشرها، وترفع درجاته بكلام الناس فيه بالباطل. وهذا من فضل الله على هذا الخليفة العظيم. إلى هنا بارك الله فيكم.